ثم رحمة الله وبركاته، أهلا بكم في صحبة الهادي. رغم تواضعه صلى الله عليه وسلم، إلا أن كان له لأنه كان له في قلوب صحابته وفي قلوب أعدائه هيبة، يشعرون تجاهه بالهيبة، ولكنها هيبة تختلف عن هيبة الملوك والسلاطين. نتحدث عن هيبته صلى الله عليه وسلم ووقاره في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ دكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعية. مرحبا بكم.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا.
ما الفرق بين هيبته صلى الله عليه وسلم وهيبة الملوك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتمي، فهم الفتى الأزدي إفساد ماله، وهم الفتى القيسي كسب الدراهم. فلا يحسب التمتام أني هجوته، لكنني فضلت أهل المكارم. أما هيبته عليه الصلاة والسلام وهيبة الملوك، فيعني مقارنة ظالمة جدا 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 في حقي عليه الصلاة والسلام، فأين الثرى من الثريا. الهيبة صفة في الشخص تجعل من يراه لأول مرة يتهيب منه، يعني يخاف، ومع دوام الوقت ودوام العشرة والمحبة يأنس له ويتلطف به، لكن تبقى تلكم المكانة والمهابة التي جاءت من أول انطباع باقية. هذا هو الشخص المهيب.
الألفة لا تزيل
هذه الهيبة، هي تخفف كثير، وفي أنس ومحبة وعاطفة جياشة بين الاثنين، لكن يبقى يحمل في قلبه شعورا بالتقدير والإعزاز والإعظام لهذه الشخصية، كحال وللرسول المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم، كحال التلميذ مع شيخه. قد يتفوق يعني مثلا بعض العلماء الكبار حفظوا القرآن على قراء القرآن، فزاد العلم حتى صار من هيئة كبار العلماء، لكن هذا العالم الكبير إذا ذهب إلى شيخه الذي حفظه التحفة أو حفظه الجزرية أو قرأه القرآن في الأول، فيتصاغر أمامه ويعظم أمر شيخه.
ربما
فاقه علما وفاقه معرفة وفاقه شهرة عنده، لكن بقي شعور الهيبة والوقار الذي كان يعني يشعر به تجاه شيخه موجودا باقيا، لأنهم يقدرون أصحاب الفضائل ويعلمون لكل ذي فضل فضله. أعطيك قاعدة مهمة جدا.
نعم،
كما نتكلم دائما عنه عليه الصلاة والسلام، يحمل صفات فطرية صلى الله عليه وآله وسلم تؤهله لأن يكون بهذا البهاء وهذا الرونق في الصفات الخلقية والخلقية. ودعم ذلك النور، نور الوحي والرسالة والهداية الربانية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كانت له الهيبة حتى عند قريش، حتى وهم يؤذونه ويتعدون عليه كانت عنده تلكم الهيبة.
كيف تجرأوا إذن على إذن؟
سآتيك الآن، لكن خذ مني كذلك أنه بعد الرسالة والنبوة والبعث صارت هيبته نورا على نور. نور هيبة الرسالة والنبوة والبعث بالإضافة إلى ذاكم النور الذي كان عنده فطرة بشرية فطره الله جل جلاله عليها. القاعدة العامة أن من خاف الله جل جلاله وهابه وتبع أمره وكف عن نهيه هابه كل شيء تبع لذلك.
الله،
من هاب الله جل جلاله هابه كل شيء، ومن خاف الله جل جلاله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله جل جلاله ولم يعظم أمر الله ولم يهب أمر الله عز وجل خاف من كل شيء وهاب كل شيء. ولذلك قال الله جل جلاله في القرآن عن المنافقين يحسبون كل صيحة
عليهم
بس يسمعوا الصوت كذا عرفونا، نزل الوحي بخبرنا، نزل القرآن يدل علينا، نزل يحسبون كل صيحة عليهم، لأنهم ما خافوا الله جل جلاله، فخافوا من كل، خوفهم من كل شيء وجعلهم يهابون كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسي أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له
خشية،
فإذا هو أهيب الناس صلى الله عليه في قلوب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. هيبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أمرها عجيب. دخل أعرابي، ذكر أهل السير أن أعرابيا تاجر مع أبي جهل ويكن بأبي الحكم قبل التكنية بأبي جهل، فجحده حقه، أبو جهل جحد الأعرابي حقه. فأخذ ينادي في صحن الكعبة: يا معشر قريش، إن أبا الحكم جحدني حقي، أخذ إبلي ولم يعطني مالي، فأعينوني على أبي الحكم. فسكتوا،
لا أحد يقدر على أبي الحكم،
والرسول موجود بعد البعث، بعد رسالة، بعد رسالة، وبعد رسالة بدأ التعذيب وبدأ التنكيل والاستهزاء، ورسولنا جلس ولم يتكلم. ثم نادى الأعرابي ثانية والناس جالسون لا يتكلمون ومعهم رسولنا لا يتكلم عليه الصلاة والسلام. ثم في الثالثة تكلم فلم يجيبوا أحد، فإذا الله عز وجل يوحي إلى الأعرابي بفطرة لا نعلمها، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: هل لك في أن تعينني على أبي الحكم؟
ربما لأنه رآه أكثر
هيبة. هذا هو نتكلم فيه. جميل. لكن انظر إلى هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي جهل وهو المعارض الخصيم. قال: فطرق عليه الباب، فلما فتح الباب ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي هابه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أبا الحكم، أنفذ إلى الأعرابي ماله أو رد عليه إبله
أمرا.
قال: يكون ما تريد يا محمد، يكون ما تريد يا محمد،
يعني سمعا وطاعا،
سمعا وطاعا، يكون ما تريد يا محمد. فكان ما أراد رسول صلى الله عليه وسلم رد أبو الحكم أو أبو جهل، قبحه الله على الأعرابي ماله الذي اشترى به.
ما سمي أبا جهل إلا لأنه كان يجهل على الناس.
وأنت انتبه،
لماذا لم يعاند؟
وانتبه إلى كنية أبي الحكم. ترى العرب قبل الإسلام ما كانت تكني بأبي الحكم إلا لأصحاب الإيش، المناصب والقدرة والساسة والذين يحكمون بين الناس. ولكنه قال له: يا أبا الحكم، انفذ إلى الأعرابي الآن بماله أو رد عليه إبله. فقال: يكون ما تريد يا محمد. فلما سئل أبو الحكم لما سئل أبو جهل، لما سئل عمرو بن هشام، قيل له: يعني الناس كلها توسطت إليك في إعادة. قال: لما فتحت الباب وجدت مهابة ما رأيتها في أحد. وجدت، هذا شهادة من؟
والحق ما شهدت به الأعداء.
والحق ما شهدت به الأعداء. ما هي شهادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا علي بن أبي طالب، ولا عائشة زوجته؟
هذا أشد الناس،
إنما أشد الناس عداوة له في مكة هو الذي شهد. قال: لما فتحت الباب رأيت مهابة ما رأيتها في أحد أبدا. هيبته صلى الله عليه وسلم جعلت أعداءه إذا سمعوا به خافوا.
له علاقة هذا الكلام بحديثه صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرب؟
لا شك، وحديث جابر وعليه عمدة كلام الآن، أنهم كانوا إذا سمعوا به ارتعبوا، دكت الحصون وفتحت المدن. فقد بذكر خبره صلى الله عليه وسلم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخميس، كانوا يقولون محمد والخميس، وسمي الجيش خميسا لأنه مقسم إلى خمسة أجزاء: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة
ووسط
أو قلب، فسمي الجيش خميسا. فكانوا يقولون محمد
والخميس،
بس وقعت
الخميس فيه محمد.
وقعت الواقعة محمد والخميس، خلاص، يعني ستفتح المدن، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبدأ التشديد عليه، قال: يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. فقالوا: انصرف يا محمد، ما علمناك جهولا. الله، أنتم تسبونه وتشتمونه وتستهزئون به. فلما شدد عليكم وقال: يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح، فسكتوا، بل قالوا طلبا تسمحا وتأدبا: يا محمد، انصرف، ما علمناك
جهولا.
الله، أنتم الذين سببتموه وشتمتموه وسخرتم منه واستهزأتم به، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. فإذا بهم يقول: يا محمد، انصرف، ما علمناك جهولا. عتبة بن ربيعة، وهو من الذين كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، عتبة بن ربيعة، لما نزل قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقرأها عليه الصلاة والسلام فدب في قلبه الرعب، وقال: حسبك بنا يا محمد، حسبك بنا يا محمد. وفي رواية عند ابن هشام أنه أغمي عليه، لما سمع قول الله تعالى فإن أعرضوا
فقل أنذرتكم صاعقة
مثل صاعقة عاد وثمود. فلما قرأها عليه الصلاة والسلام عليهم, طبعا أتخيل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها الآن, فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, فقال حسبك بنا يا محمد, حسبك بنا يا محمد. وفي رواية أنه أغمي عليه من هول هذه المهابة. طبعا لا شك هي في كلام الله عز وجل وفي أداء رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه المهابة. تلكم المهابة والوقار الذي كان ينطبع على سلوكه عليه الصلاة والسلام, فكان لا يتكلم كثيرا وكان الغالب عليه السكوت,
مع أنه هو يعني حامل الشريعة إلى هذه
ولن يتكلم. ولذلك لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص أكتب عنك ما تقول يا رسول, قال أكتب فوالله ما يخرج مني إلا الحق. تريد تكتب اكتب فوالله لا يخرج مني إلا الحق, لكنه كان كثير الصمت صلى الله عليه وسلم, كثير السكوت. ولذا كان عمر رضي الله عنه أو غيره يقول كان الرجل إذا صمت جد في أعيننا, فإذا تكلم عرفناه.
إما يتكلم بما يزيده وقارا أو يتكلم بما يدعو إلى تشفيه.
تمام. الرجل إذا كان ساكتا ظن الناس كلهم ما شاء الله هذا ساكت أكيد عنده علم, لكنه يدع الناس يتكلمون وهو ساكت ولا يتكلم. فإذا تكلم عرف إن كان صحيح. من تلكم المنزلة فعلا المقصودة ولا هو منزلة. فكان عليه الصلاة والسلام الغالب عليه السكوت, وكان إذا تكلم أحصل عادون كلامه. كان إذا تكلم ما هو بهذر مذر هكذا يتكلم
ويعيد الكلام ويعيد
كان يعيد ثلاثا ليفهم عنه مقاطلة. نعم. لما كان يتكلم بداعي, وكان ذا رائحة طيبة ونظيف صلى الله عليه وسلم, هو مما يلقي الوقار في قلوب الناس.
طبعاً طبعاً
وكان طبعاً نظيفا عليه الصلاة والسلام, وكان جميلا صلى الله عليه وسلم, فكانت له هيبة في لحيته صلى الله عليه وسلم, في وجهه, في ثيابه صلى الله عليه وسلم, وفي رائحته عليه الصلاة والسلام. أنت إذا شممت حاشاك أكرمك الله رائحة مبزينة من أحد يعني
ينزل
من عينك, وإن تعاطيت معه وتعاملت, لكن لأنه كان أكمل الهيئات وأعظم الصفات عليه الصلاة والسلام. وكان يمشي الهوينة, كان يمشي الهوينة, مو بالإنسان الذي يتكلف الوقار. هو كان أسرعهم وكان يجتهدون في
كأنه ينحدر
كأنه يتحدر من صبب أو ينحدر من صبب عليه الصلاة والسلام. وكان يمشي الهوينة لكنه سريع عليه الصلاة والسلام, يعني إذا تحرك ما يتحرك جسده كله هكذا المهتز, إنما كان يتحرك بوقار وإن كان
سريعا
صلى الله عليه وسلم.
ولكن عندما دخل كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده نسوة.
نعم.
ودخل عمر.
نعم.
كأن النسوة هبنا عمر
أول ما سمعنا صوته, أول ما سمعنا صوت عمر
هنا أنكر عمر
الخشن. نعم. دخلنا هنا وهناك فضحك عليه الصلاة والسلام قال أما تدري ما صنعت النسوة اللواتي كنا عندي الآن, ما سمعنا صوتك إلا هبنك فخرجنا منها هنا ومنها هنا. يعني صمت عمر قليلا ثم قال إياك أحق أن يهابنا يا رسول الله. فقالت أحد من النساء أنت جبار ورسول الله ليس جبارا.
يعني ال- 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 الهيبة تخامرها ألفة
لطف ورفق. أي نعم. لذلك كان أحد العلماء يقول من رآه بداهة هابه ومن خلطه أحبه ومن صاحبه سدت عليه على شيطانه الشقق والفروج. من رآه بداهة هابه ومن خالطه أحبه ومن صاحبه سدت على شيطانه الشقوق والفروج. ما يعرف له مداخل الشيطان عليه لعنة الله. خارجة ابن زيد في الحديث الصحيح يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس, وكان لا يرى منه شيء في مجلسه. يعني إذا جلس يستر حتى أطراف أقدامه صلى الله عليه وسلم من الهيبة والوقار. نادر لما ترى منه لون بشرته من إلا طبعا في مجالسه الخاصة, كما جلس على البئر في حراسة أبي هريرة ودخول أبي بكر وعمر وعثمان عليه رضي الله عنهم أرضاهم. لكن في مجالسه العامة كان نادرا ما يخرج من جسده شيء يرى للناس, يعني من قدمه. بعض الناس يجلس مد قدميه هكذا بقي بس 1 سنتي وتبدو ركبته. أو إذا جلس ما يعني يستر من حاله,
هذا يقلل من وقاره ومن هيبته.
أو يلبس بعض الثياب عند السجود أو الركوع تجسد شيئا من عورته, لكن كان مهيبا عليه الصلاة والسلام.
المهم أن هذه الهيبة لم تبني بينه وبين الناس جدارا,
بل كان يعني العجيب, وهذه من صفات النبوة, أنه كلما ازداد هيبة كلما ازداد وقارا كلما ازداد قربا من الناس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يرى الناس إلا تبسما، وهذا ليس بناقد للهيبة. الناس تظن الآن أنه إذا تبسمت وسلمت على الناس في الطرقات وتباسطت مع الخادم وتباسطت مع
نزلت إلى مستوى
أننا أنزلت من مقامي، وهذا ليس بصواب. أنت كلما تبسمت لهؤلاء القوم وكلما رأيت أمورهم وتباسطت معهم كلما ارتفعت هيبتك ومقامك، لأن ليس مقصود الهيبة الاستعلاء، ليس من مقاصد الهيبة الاستعلاء ولا من مقاصد الوقار أن يلبس الإنسان لباسا ليس له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ويحبون أن يحمدوا بما
لم يفعل،
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إنما هي صفة ورثها عليه الصلاة والسلام فطرية هداه الله عز وجل إليها، وجعل في الانطباع الأول لرائه علامة من علامات المهابة والوقار تبقى في قلوب من يعرفه ويبقى معه، وهو يحبه وإنما يهاب ويعظم أمره ويوقره.
ومن الصعب أن يجتمع الحب الشديد مع الهيبة والوقار الشديد.
يعني كلمة من الصعب تساهل منك حفظك الله، بل من النادر.
من النادر.
هي وجدت في كثير في وجد في بعض الناس.
في بعض الشخص.
لكنها نادرة. نادرة جدا.
هي لم توجد إلا في شخصية كانت تحت مظلة رسول الله.
هذا هو.
عليه الصلاة والسلام.
ومعها هداية الله ولطفه. أذكر على الشيخ من لطائف الشيخ ابن باز رحمه الله. ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لكن أتاه رجل حكمت المحكمة عليه بطلاق امرأتي طلاقا ثلاثة،
نعم،
وفرقوا بينهم. فأتاه الشيخ، والشيخ يعطيه الشاي ويعطيه الحلوى ويعطيه كذا متباسط معه. فقال يا شيخ أبغي سؤال. فقال سل. فقال طلقوني في المحكمة من حرمتي. فالشيخ قال القضاء حكم خلاص طلقوك. ثم قال طب اسمع مني يا شيخ. فقال اسمع تفضل اقول. فقال الطلقات، فوجد الشيخ ان قول القاضي قول سديد، وان قول القاضي قول سديد والحكم صحيح. فقال طب يا شيخ عشان خاطري.
الله
قال طب عشان خاطري يا شيخ. قال لا حول ولا قوة الا بالله، وين العصا؟ فجمع فهاب الرجل يعني الجمع ما تلطف بك ويعني وتآنس معك،
كأنها كمقولة الرسول عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من
حدود الله. وهذا سيأتي
في
باب غضبه
حدود.
لما جئت عند الحدود الشرعية، ولذلك لما قيل له ويحك اعدل فغضب وقال من يعدل إلا ما أعدل. أيأمنني أأمن الله على وحي السماء ولا تأمنوني على مال الأرض؟
الله.
فهذا في غضبه صلى الله عليه وسلم
وأساسه
بحال الله تعالى. لكن في حال الهيبة والوقار في غزوة ذات الرقاع، الحديث البخاري أنه خلى نائما عليه الصلاة وعلق منطقة سيفه، وذكرنا هذا لعله مرة. فأتى رجل وأخذ السيف
من يمنعك مني؟
هو نائم عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يدي. هيبة ارتعدت فرائس الرجل. أول ما شافوك عليه الصلاة والسلام استيقظ من نومه قال من يمنعك مني يا محمد؟ وهو يعني ترتعد فرائسه من هيبته عليه الصلاة والسلام. فسقط السيف منه. الله قال الله يمنعني منك. فسقط السيف على الأرض. فلما أخذ السيف عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك أنت الآن مني؟ من يمنعك؟ قال يا محمد كن خير آخذ. لا إله إلا الله. كن خير. أين الشجاعة الآن؟ وأين العتولة؟ وأين الكبر والفخر والعنجهية هذه؟ الحين كن خير آخذ وكن خير معطي يا محمد. إذن معنى الهيبة الذي أردته أنت من هذه الحلقة أن نجمع بين الهيبة والتواضع، أن نجمع بين الوقار والمحبة واللطف والأنس. فإذا فهم الناس من الهيبة أنها استعلاء وفخر، وأن يرتفع الإنسان بنفسه وأن ينأى بنفسه عن الآخرين، فذاك معنى من معاني الكبر وليس معنى من معاني الهيبة والوقار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان مهيب الركن صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شديد التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فجمع الله له خيرين بين حب الناس وألفتهم والأنس به صلى الله عليه وسلم، وبين أن يهابوه وأن يعظموا أمره وأن يوقروه ويعظموه صلى الله عليه وآله وسلم.
جاءت نصوص القرآن نعم بتوقيره وتعظيمه
وعزروه وتسأل. نعم سبحانه وتعالى صحيح أمر الله عز وجل الأنبياء وإذ أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
ولا تنصرن.
قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولتلحظ نداء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعلناك في بشارتك للمبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بان في هيئته صلى الله عليه وسلم مع الخصوم. انظر إلى أحوال اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، هم في أنفسهم يعلمون أنه النبي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كانوا يعاندون أنفسهم، كانوا إذا وقفوا بين يديه عليه الصلاة والسلام هابوا، كانوا إذا دخلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام ارتجت عليهم العبارات وفسدت عليهم خططهم ورد عليهم كيدهم ومكرهم مهابة منه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام احنا ذكرنا حبر اليهود الكبير شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مهابة، لأن المهيب لا يكذب، والمهيب لا يخاف، والمهيب لا يجبن، والمهيب لا يخون الأمانة، والمهيب اجتمعت فيه صفات تؤدي إلى أن يشعر الناس بتلك المهابة أمامه، قلنا بتلك المهابة أمامه. ولذلك قلنا في بداية الحلقة أن من كان أتقى لله وأورع لله عز وجل وأعلم بالله جل جلاله وأخشى لله عز وجل جعل الله له في قلبه الهيبة وفي جسده الهيبة، حتى إذا رآه الناس محب كان أو مبغضا إلا كان محبا كان أو مبغضا إلا كان له عند ذاكم الشخص من المهابة والتعظيم والإجلال لحاله، لأنه يرى فيه طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك كنا زمان إذا ذهبنا إلى المقابر مع كبار المشايخ أو كذا عامة الناس تقول الشيخ وصل، الشيخ العالم اللي هو جاي حليل، يعني
إذا قيل الشيخ عرف منه
العالم الشيخ الفلاني الفلاني إمام المسجد الفلاني أو العالم بتاع المحافظة أو العالم بتاع المنطقة ولا حاجة، يقوله والله الشيخ أوسعوا للشيخ. فإذا رآه الناس هابوا. وأذكر أنا والله يا أخي وأنا صغير جدا دخلت على أحد العلماء الكبار وفيه داعي لذكر اسمي حتى لا نقطع عنقه، دخلت عليه والله أردت سؤاله سؤال يا شيخ ما عرفت أسأله والله ما عرفت أسأله، وعرقت أمامه وما عرفت أكلمه مع هيبة وقع، وما زال إلى الآن كلما رأيت أو تكلمت معه أشعر بهيبة كبيرة جدا في التعاطي معه والتعامل معه، مع أنه يعني يضع يده على كتف السائل ويتباسط معه ويطمئنه، حتى أني عرقت وقال لي الشيخ أنا ما فهمت سؤالك بسبب حالة الاضطراب واللجلجة التي كنت فيها، قال أنا ما فهمت سؤالك أعجز السؤال.
يعني هو قال لم أفهم سؤالك ولم يقل لك
أنت ما أحسنت السؤال وأنت ما عرفت تسأل أنت كذا وكذا وكذا وكذا.
إذا كانت هذه هيبة في طواب،
إذا كانت هذه في 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 سلسلة أجياله الخامس العشر أو بعد المئة الخامسة عشر، فكيف كانت أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنس
عليه الصلاة والسلام
في الصحيح يقول كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، له في قلوبنا من العظمة والمهابة ما يعني ما يدعونا لا ما يدفعنا ألا نسأله. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله فنتعلم، أما هم من هيبته صلى الله عليه وسلم في نفوسهم ومن تعظيم أمره ومن تعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام كانوا يهابوا أن يسألوه.
وكثيرا ما كان يرسل الصحابي الآخر ليسأل عنه. كما فعلت زينب مثلا
وفعلت زينب وفعل علي بن أبي طالب وفعل كثير من
الصحابة يعني هيبة لرسول الله صحيح. صلى الله
ولكن عليه وسلم. كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فننتفع بكلامه عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الملمح العظيم ما بين قيادته وإمامته وتميزه وتفرده بالرسالة والبعثة والنبوة والشفاعة والإكرام من الله جل جلاله والمهابة التي وقعت في قلوب الناس في النظر إليه عليه الصلاة والسلام، وبين تواضعه وانبساطه وأنسه وألفته ومحبته والرغبة في الجلوس معه. وهو القائل: سيأتي زمان على أمتي يود الواحد منهم لو فقد أهله وماله ونفسه ورآني ولو ساعة من ليل أو نهار. لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هناك أنواعا من المحبين سيأنس فقط بالقرب منه عليه الصلاة والسلام، فقط بالقرب منه. كان أبو بكر الصديق يتمنى الرفقة في الهجرة، كان يتمنى الرفقة في الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يرزقك رفيقا، أو لعل الله أن يرزقك صاحبا.
أصبر.
أي حالة من حالات الأنس العجيب جدا، تجمع ما بين المهابة العظيمة في قلوب الناس له عليه الصلاة والسلام الموجودة فيه، وما بين حبهم له ورفقهم، وهذا من النادر أن يوجد في الإنسان صلى الله عليه وآله
وسلم. ولم يوجد من بعده إلا في من استظل بظله،
استظل بظله وتأسى بهديه عليه الصلاة والسلام.
شكرا جزيلا لكم، أثابكم الله. مشاهدي الكرام، حديثنا عن كرمه صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة بإذن الله. نلقاكم في نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don't come back to